بالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا على الآية 99 بعد المئة، سورة الأعراف، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذه أو هاتان الآيتان جمعتا مكارم الأخلاق، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وكلمة خذ فعل أمر، والآمر هو الله جل وعلا، والمأمور هو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فالله تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالعرف، أن يأخذ العفو. والعفو هو العفو عمن ظلم، وقد جاء تفسير هذا بما رواه هشام بن عروة عن أبيه قال: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وفي رواية قال: خذ ما عفى لك من أخلاقهم، وفي رواية أخرى عن ابن عيينة عن أمي قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. وهذه من الخصال والأخلاق العالية التي لا يقدر عليها إلا من يؤمن بالله ويرجو ثوابه ويخاف عقابه. وقوله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف، أي يأمر الناس بالمعروف الذي فيه الخير، وهو الطاعات والفضائل ومكارم الأخلاق. وأعرض عن الجاهلين، يعني إذا جاهل عليك أحد لا تعامله بالمثل، وإنما تعرض عنه. فإذا أن أحدا بدأك بمذمة فلا تكيل له الطاع بالطاعين ولا بطاع، وإنما احتمله وادفع عذاه بأسهل الأمور. وهذا من تأديب الله تعالى لهذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون خير الأمم، ولهذا قال في آية أخرى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي آية أخرى يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن. نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالمطلوب من العبد المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلق بهذه الأخلاق القرآنية، وهي أن يحتمل الأذى ويأمر بالخير ويدعو إلى المكارم والفضائل من الأخلاق. وقال بعض المفسرين رحمه الله إن معنى خذ العفو يعني ما عفى لك من أموال الناس، وما أتوك به من شيء فخذه، وكان هذا قبل أن تنزل فرائض الصدقات وتفصيلات مسائل الزكاة. أما بعد نزولها فقد بين مقدار زكاة كل نوع من الأموال من حيث النصاب ومن حيث مقدار المأخوذ من كل نوع، فزكاة الإبل غير زكاة الغنم غير زكاة الخارج من الأرض غير زكاة العروض غير زكاة النقدين، فحددتها. فكل إنسان يلزمه أن يدفع قدر الزكاة الواجب عليه في ماله، وليس ما فضل من ماله أو ما دفعه من ماله كافي بغض النظر عن كونه كثيرا أو قليلا. وكلا المعنيين صحيح، ولكن المعنى الأول هو الأشمل والأدل على المقام، لأن كون الإنسان يعفو عن من ظلمه هذا أمر مستمر، ويتخذ الإنسان هذا عادة له، فإذا أن أحدا أخطأ عليه تحمل أداه ولا يعامله بجنس سفهه وجهله، كما جاء في حال الصائم إذا كان يوم صوم أحدكم فتابته أحد أو قاتله فليقل إني صائم، ما قال فليسبه مثل ما سبه، وإنما يعتذر لأنه مشغول بعبادة، لا يصلح أن يرد عليه بمثل قبيح فعله. وقد جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، قال يا عقبة سل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عن من ظلمك. وقال الترمذي حسن. وقال البخاري رحمه الله قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، العرف المعروف، وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاوراته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي علي يعني يريد الدخول معهم على الخليفة عمر رضي الله عنه قال فاستأذن لك علي قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله هذا الجهاز أمس رجعناه اليوم جبتوه لنا الله يهديكم عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الآية تذكر أمر الله له لنبيه صلى الله عليه وسلم ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم وأعلى وأعظم وأشرف منه وانقاد لهذه الآية فانقاد لها عمر رضي الله تعالى عنه ولم يتردد ولم يؤاخذ هذا الجاهل الذي تكلم بكلام ليس صحيحا وإنما هو كذب وأيضا لا يتناسب مع مقام الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحكى ابن جرير انه يقال اوليته معروفا وعارفا يعني في رواة العرب كل ذلك بمعنى المعروف قال وقد امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأمر عباده بالمعروف ويدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن الجاهلين فذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا بالإعراض عن من جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عن من كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب ويقول إن الإعراض عن الجاهلين ليس معناه أن الإنسان يترك الناس على جهلهم بل يعلمهم وينبيهم لأخطائهم وإذا أن أحدا تجاوز الحدود فإنه يوقف عند حده ويبين له خطأه فلا يتمادى في غيره إنما إذا كانت مسألة تتعلق بينك وبين شخص تخصك فإنه يندب لك أن تتنازل عن حقك وتعرض عن الاشتغال بجهل هذا الجاهل ثم قال جل وعلا بعد ذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه سميع عليم إما ينزغنك أي يغضبك أو يصدك أو يحملنك يحرك مشاعرك ويغير فهمك لحقائق الأمور ويحملك على التجاهل للحقائق. فإذا حصل لك شيء من ذلك فالتجئ إلى الله، فاستعذ بالله. الاستعاذة هي الالتجاء، والاستجارة بخلاف اللوذ فإنه يكون في الطاعات، والاستعاذة يكون في طلب العصمة من السيئات. فالله تعالى معاذ وملاذ، فهو معاذ من الشر وملاذ إلى الخير، فطالب الخير يلوذ به، وطالب كف الشر يستعيذ به. ولهذا قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي التجئ إليه وعد به واستجر به ليصرف هذا الشر عنك، إنه سميع عليم، أيسمع كلامك إذا استعذت، ويعلم بحالك، فهو سميع لمقالة كل قائل وعليم بأحوال العباد، لا يخفى عليه شيء مما هم فيه. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا، أي الذين يقفون عند حدود الله وهم أهل الإيمان الذين يبتعدون عن المعاصي ويلتزمون بالطاعات، إذا مسهم طائف أي إذا عرض لهم عارض من عوارض الشيطان ومغرياته الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي أن عباد الله المتقين يكونون في حال مراقبة شديدة لأعمالهم، فإذا عرض لهم الشيطان ومسهم بشيء من الغفلة أو النسيان أو التساهل تذكروا خطأهم بسرعة فإذا هم مبصرون وراجعون للصواب، لا يستمرون في خطأهم وغلطهم وإنما يسارعون إلى التوبة وتصحيح الأخطاء وتدارك ما مضى. هؤلاء الذين اتقوا. الذين اتقوا هم الذين يراقبون أعمالهم وتصرفاتهم فلا يعملون المعاصي ولا يتركون الواجبات. أي أنهم يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية. فاتقوا النار بشدة مراقبتهم لأعمالهم وتصرفاتهم. إذا مسهم طائف أي أصابهم شيء يطوف بهم على حين غرة منهم وغفلة فإنهم يتذكرون عقاب الله ويتذكرون ثوابه. إذا أصابهم غفلة عن الواجبات تذكروا العقاب للعصاة في النار وتذكروا الثواب للطائعين بالجنة فصححوا أخطاءهم وأصبروا ما وقعوا فيه من غلطة وسارعوا إلى التصحيح. هؤلاء هم أهل التقوى. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. المراد إخوانهم أي الشياطين يمدونهم في الغي أي يسارعون لهم بإعطائهم وتسهيل الباطل عليهم في الاستمرار في الغي والضلال وعدم التراجع عن الباطل ثم لا يقصرون. أي أنهم لا يملون أو يتراخون وإنما يستمرون في إلحاحهم على استمرار الناس في الباطل وتزيينه لهم. ورد أن رجلين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمرغ غضبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له فقال ما بي جنون. قيل له قل هذه الكلمة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال أنا ماني مجنون حتى أني أقولها. سيطر عليه الشيطان وحال بينه وبين أن يقولها لأنه لو قالها لهدأت أعصابه واطمأنت نفسه وارتاح خاطره وزال عنه ما يجد كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في قوله تعالى بمعنى قوله تعالى وإخوانهم يمدون أنفسهم ولا يبصرون قوله جل وعلا في آية أخرى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أي تزعجهم إلى المعاصي وتزينها لهم وترغبهم فيها. هذا مشاهد شياطين الإنس وشياطين الجن. إذا رأوا الإنسان يعمل الخير يبقتونه ويسخرون منه وإذا رأوه على الباطل قبلوا له ودمروه جعلوه هو البطل والحكم والمثالي الذي ينبغي أن يحتذى. ولهذا تلاحظون في زمننا الحاضر لو سألت أحد الناس ما اسم أبي بكر واسم أبي ما عرفه، ولو سألت عن مغني ولا لاعب في أقاصي الدنيا فجاءك بتفاصيل سيرته بإتقان. من الذي بين هذا لهم؟ هم الشياطين، اخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عن أجر الطواف، من طاف بالبيت 7 أشواط فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، وله بكل خطوة يرفع له درجة ويحط عنه خطيئة. يقول إذا ركض إذا حسيت بأذكار المساء قبل غروب الشمس فهل في ذلك حرج؟ نقول لا، هذا وقت للذكر. في المساء والصباح هي أوقات الذكر، سواء كان قبل الغروب أو بعد الغروب. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وأنا الليل. وكذلك يسأل يقول إذا أتيت بأذكار الصباح بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر، نقول صحيح، هذا وقت مبارك، هذا الوقت ترجى فيه الإجابة. يقول إذا كنت أعرف شخصا معرفة قوية وهو لا يصلي وقمنا بنصحه ثم مات، وقلت لأهله لا توسلوا ولا تسكنوا ولا يسكن في مقابر المسلمين ولا تصلي عليه، لكنهم لم يستمعوا إلي وأرادوا أن يصلوا عليه في المسجد الحرام، فماذا أفعل في هذه الحال؟ هل أمنعهم من دخول الحرم أم لا؟ نقول لا، لأنه قد يكون تاب إلى الله تعالى في آخر لحظات وأنت لا تعلم عنه. الأعمال بالخواتيم، إذا أنه تاب قبل وخروج روحه إن توبته تقبل إن شاء الله. يقول نلاحظ أن النساء في الحرم يتساءلن في أمر الحجاب، فما حكم ذلك خاصة في مثل يوم عاشوراء وهذا اليوم؟ الله تعالى يقول وقرنا في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأقمنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وهذا عام في جميع النساء، فالمرأة محلها بيتها وصلاتها في منزلها أفضل لها من صلاتها في الحرم، والمرأة لا تخرج من منزلها إلا للأمر الذي تحتاجه، وإذا أرادت الخروج فإنه يجب عليها أن تخرج بصورة لا تتعلق بها أنظار الرجال، فتكون ساترة بجميع بدنها بثياب لا تستر أنظار، لا تكون ضيقة ولا رقيقة ولا شفافة، وساترة لكامل البدن لا يبدو منه يد ولا قدم ولا وجه ولا يصاحب ذلك شيء من الروائح العطرية. أما إذا خرجت المرأة تستعرض لأنها عارضة أزياء تلبس الملابس الملفتة للأنظار حتى لو كان ما بداخلها لا يحسن لفتن اللباس، كهذه الموضة التي تريت بها النساء في هذا الوقت ممن اعتقد أن العباءة تعني اللون الأسود بغض النظر عن ما هو ومما صنع وكيفية تفصيله. بينما المطلوب من المرأة أن تلبس رداء أن يستر جميع بدنها بحيث أن الرجال لا يعبهون لها ولا يتابعونها في النظر. وكانت نساء الصحابة إذا خرجنا إلى المسجد عليهن أكسية غليظة ويبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، منع أنها تغطي كل بدنها تسبق مكان لعين واحدة لأن الغطاء سميك ما هو شفاف مثل الوقت الحاضر، ما كل النساء تجد ما تغطي به وجهها مما تستطيع الرؤية من وراء، فكنا يبدين عينا واحدة والعين الأخرى مغطاة مع بقية الجسم كله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة استعطرت خرجت على قوم ليجدوا ريحا فهي زانية. وتساهل النساء في هذا الزمن سواء كان في الشوارع أو من يأتينا للحرم بقصد التعبد لكنهن يسيئن أكثر مما يحسن لأنفسهن، فيحسن الناس بإتيانهم ولو بقينا في بيوتهم لكان خيرا لهم. وهذا أمر يتعلق بأوليائهم، يجب على الرجل إذا أراد أن يأذن لي من تحت يده من النساء أن يتفقد حالها، هل هي على وصف الشرع أم أنها تخرج مخالفة وتكون سبب شر عليها ومنها، تفتن الناس وهي ربما تنفتن، لأن الرجل إذا رأى المرأة وأعجبته وربما أنه حادثها فترد عليه ثم تفتن به، فيجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله ويلزموا نساءهم الحشمة والعفاف والبعد عن مواطن الريف. هذا يسأل يقول ما حكم الاشتراك ومسابقة بعض الصحف حيث أن الجريدة تسلم مبلغ 25,000 كل أسبوع وهناك سلتين كل 6 أشهر، لكن يتطلب من المشترك شراء الجريدة يوميا ولمدة سنة، ما حكم اشتراك فيها؟ المسابقة إذا كنت تدخل فيها من دون أن تدفع شيئا من المال فلا بأس، أما أما أنه يشترط عليك أن تدفع شيئا من المال ولو كان شيئا يسيرا أو حقيرا فإن هذا يعتبر ضرب من ضروب الثمار فلا يصح، لأنك إذا كنت لابد أن تشتري الجريدة فأنت اشتريت دفعت المبلغ الذي هو قيمة الجريدة لمدة سنة، وهذا مبلغ دفعته قد تحصل على هذه الجائزة وقد لا تحصل، فدفعك لهذا المبلغ يعتبر نوعا من الميسر المحرم. أما إذا كنت تريد أن تشتري الجريدة لأجل أن تقرأها ولم تشترك فيها لأجل هذه المسابقة، وجاءت هذه المسابقة عرضا وأنت مشتري الجريدة على كل حال، فحالفك أن صار من نصيبك حصول على هذه الجائزة مرة من المرات، في هذه الحال لن تدفع عنك شيئا، فأرجو أن لا شيء فيها بهذا الاعتبار. هذا يسأل سؤال تكلمنا عنه قبل قليل، يقول ما حكم المرأة التي تكشف وجهها في الحرم وتلبس عباءة ضيقة تظهر فيها ملامح الجسم؟ هو الكلام الذي قلناه قبل قليل، وجه المرأة عورة في الحرم وفي غير الحرم وفي الصلاة وفي غير الصلاة إذا كان عندها رجال أجانب. نعم إذا كانت في بيتها فليس عندها رجال أجانب إنه لا يلزمها أن تغطي وجهها، بينما يلزمها أن تغطي بقية جسمها. قول العلماء المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، يعني أنها إذا صلت وهي كاشفة لوجهها فالصلاة صحيحة، لكن هل يجوز لها أن تكشف وجهها عند الرجال سواء في الصلاة أو في غير الصلاة؟ لا لا يجوز، وجهها عورة. هذا يسأل يقول الإنسان الذي يطوف هل يشير في بداية الطواف ونهايته للحجر الأسود؟ نقول الأصل أن الإشارة في البداية، في بداية كل شوط، وإذا انتهى ينصرف ولا يشير. يقول من أدى العمرة هل يلزمه طواف الوداع؟ نقول اللزوم لا يلزمه، لكنه الأولى والأفضل له، وهو جاء يبحث عن الخير، فإذا لم يؤدي طواف الوداع لا شيء عليه إن شاء الله. يقول فتن الناس في هذا الزمن بكثرة حلق لحاهم، فما حكم ذلك حيث أن كثيرا منهم إذا قيل له قال إعفاؤها ليس واجبا وإنما هو سنة؟ نقول الأمر والنهي يدل على الوجوب والتحريم إلا لعارف، وقد جاءت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بإغفاء اللحية وجاء نهيه عن حلقها، فدل على وجوب إعفائها وتحريم حلقها. في أحاديث كثيرة فيجب على المسلم إعفاء لحيته اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أيضا أن يكون عنده ثقة بنفسه واعتزاز بإسلامه وافتخار بأنه من أتباع محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومحمد عليه الصلاة والسلام كان يعفي الحيطة، والخواجات هم الذين يحلقون لحاهم، فالعقلاء يقلدون العظماء ولا يقلدون الأنذال والأرادل، فمن الفخر والعز والشيمة والأدب لأهل الإسلام أن يتابعوا أعظم الناس وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام، لا أن ينهزم المسلم ويشعر بالضعف وينظر إلى من هم أقل منه حالا ويعتبرهم له قدوة ومثلا. هذا لا يصلح، لا بد أن يعالج الإنسان نفسه ويكون عنده عزة المسلم. هذا يقول إنسان إذا دخل الحرم لا يستطيع أن يصرف بصره عن النساء وهو متزوج، فبماذا تنصحونه؟ ننصحه قبل أن يأتي للحرم أن يجامع زوجته، لأن هذا أدعى لإعفاف بصره وغضه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إذا كان أحدكم في الطريق فرأى ما يعجبه فليرجع إلى بيته ويجامع زوجته لأجل إزالة ما وقع في نفسه. فينبغي للإنسان أن يعالج مشكلته بهذه الطريقة. هذا كرر سؤالا سابقا، يقول الميت الذي لا يصح إلا عليه، لكنه يقول الذي كان لا يصلي، يقول غسل وكفن وصلي عليه، هل كلام ما هو واضح؟ على كل حال نحن قلنا ان الانسان اذا كنت لا تعلم من حاله انه قدم له بالاصرار على ترك الصلاه يظن فيه خير ويصلي عليه الناس، لانه قد يكون تاب في اخر لحظات حياته، خاصه انه في بلاد المسلمين وبين اهل المسلمين. يقول اذا تعثرت المراه لزوجها في البيت وبقي اثر ثم خرجت فهل هي عازمه؟ نقول اذا كانت تخرج لاماكن تمر من عند الرجال الاجانب فهي عازمه، ينبغي لها ان تغير الملابس التي فيها رائحه العطر ولا تخرج متعطرة. ولو كانت في البداية تعطرها كان لزوجها في البيت، يعني صورتها السؤال انها تعطرت لزوجها وجلست هي واياه مثلا ساعة او نصف ساعة ثم خرجت معه الى السوق التجاري او الى المسجد او نحو ذلك، فهذا عرضة لان تتابعها الأنظار عندما تنبعث منها الروائح العطرية. كان الواجب عليها أن تزيل ما عليها من ملابس فيها رائحة الطيب أو تغسل ما وقع على بدنها إذا كان الطيب على البدن. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.